إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في برنامجكم الممتع والمفيد، وها نحن اليوم ندخل في المزلق الأخير من مزالق الفكر. فقد ذكرنا اللامحدودية وذكرنا الرفض، ومنه رفض الوصاية. أما اليوم فلنستمع إلى هذه الآية الكريمة، ثم سننتقل مع هذه الآية إلى واقعنا وإلى هذا المزلق الذي نراه في عدد من هذا المجتمع. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أظنك وصلت معي أخي المستمع إلى القضية التي نقع في بعض الأحيان في هذا المزلق، ألا وهي قضية التعميم من موقف أو من حدث واحد. فربما نسمع أن الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني نتيجة لوقوعه في خطأ معين، فإذا بنا نجرده من كل ما فيه لنحكم عليه ونعمم الحكم من قضية واحدة. هل لاحظتم كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: والشعراء يتبعهم الغاوون؟ أهل كلهم يا رب؟ قال: لا لا لا، ليس كلهم، ثمة فريق مستثنى من هذا. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ليس كل الشعراء غاوون، وليس كل الشعراء بهذه الصفات التي ذكرها هذه الآية، إذن ثمة استثناء. فويل للمصلين، كل المصلين؟ قال: لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن ليست فويل للمصلين، إنما لمن ذلك الفريق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن التعميم قضية كبيرة جدا يمارسها العقل علينا ويمارسها الفكر ربما دون أن نشعر. ربما تقع مشكلة بينك وبين، على سبيل المثال اسمحوا لي أن أقول، سباك، كهربائي، بائع لمكان معين، فإذا بك تعمم تقول: كل السباكين، كل الكهربائيين، كل مصلحي السيارات، كل المهندسين، كل الأطباء، وتبدأ تعطي تعميما بناء على موقف أو موقفين. بينما لو نظرنا إلى عدد الأطباء، عدد المهندسين، سنجد أن ثمتك عدد كبير جدا أطلقت الحكم عليهم بسبب موقف أو قضية واحدة. من أين أتى هذا؟ أتى من قضية تعميم الفكر. فمن مزالق الفكر التعميم، ومن أقسام التعميم التي يقع فيها الفكر البشري سأذكر اثنين فقط، وهي موجودة للأسف ونلمسها، وأنا على يقين وأنت تستمع إلي الآن في ذهنك مثل هذه الصور التي تراها في المجتمع. واحد، الحكم على الشخص بعينه، فلان أخطأ أو فلان أصاب، فإذا بك تجد أننا نعطي حكما بناء على موقف واحد لهذا الشخص بأكمله، ففلان ما شاء الله متميز. والعكس صحيح، مجرد ما يخطئ خطأ بسيط فإذا بنا نسحب عنه كل الخير الذي فيه ونأخذ فيما وقع فيه من خطأ ونضعه تحت المجهر ثم نعممه على كل ذلك الشخص. الأمر الآخر، الحكم على مجموعة أشخاص نتيجة لصفة معينة، نتيجة لجنس معين، نتيجة اسمحوا لي بعض المرات لجنسية معينة. وكلا الأمرين، أقصد الحكم على الشخص أو الحكم على الأشخاص، كلاهما أمر خطير في الفكر، يجعلنا نتعامل مع الناس، ذلك الشخص أو تلك المجموعة، بصورة مختلفة. ولبيان العلاج في هذا الموضوع ولبيان أكثر دقة سأكون معكم بإذن الله تعالى بعد الفاصل. لا تذهبوا بعيدا لكي نصل مع بعض إلى الحل المناسب لقضية التعميم. عدنا إليكم من جديد أحبتنا مرة أخرى، ولنعد إلى قضية التعميم وكيف يمكن أن نعالج مثل هذا الأمر الذي بدأ يستشري في المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ولنعد إلى القرآن الكريم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذن منهم ومنهم، فالمسألة تحتاج حينما تحكم، حينما تنظر، لا تعطي الصلاحية التامة لعقلك ولفكرك بحيث يعطيك قضية التعميم. العقل عموما، الفكر، يميل إلى قضية التعميم لأنها أسهل، فكل هؤلاء، فهذا الشخص يرفضه بالكلية أو يقبله بالكلية، فقضية أسهل من عملية التجزئة وكذلك النظر إلى جانب دون الآخر. ولذلك من طرق العلاج أن ننظر بالعدل. استمعوا إلى هذا الحديث. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني يشرب الخمر. فأتي به يوما من الأيام فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. حكم عام، قضية تعميم على ذلك الشخص، ما أكثر ما يؤتى به. بداية قال اللهم لعنه، وهنا جاء المعلم الأول، جاء القدوة الأولى لكي يرسم إلينا طريق العدل مع شخص يشرب الخمر يا إخوة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرة أخرى، ماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. اللهم صل على محمد، ما أعظمك يا رسول الله. هذه هي النفوس العظيمة والكبيرة، تنظر بشمولية وتبحث عن الجمال لا عن الكمال. فما أحرانا أن ننظر إلى الأشخاص بعين العدل، فنقول: أصاب في كذا وأخطأ في كذا، أجاد في كذا، وربما تجاوز الأمر في كذا. هذا هو المطلب، وهذا هو المنظور الشرعي، بل هذا هو الذي ترضى أن يحكم الناس عليك به. فأنا وأنت نتعرض للخطأ، وكلنا يخطأ، وكلنا نقع في أخطاء. هل ترضى أن يحكم الناس عليك حكما عاما لموقف واحد أو لقضية واحدة؟ هل ترضى أن يحكم على شعب بأكمله نتيجة لتصرفات بعض أفراده لسلوكيات غير صحيحة، سواء كان بالسلب والإيجاب؟ وإذا كنا تكلمنا عن السلب فلننظر إلى الإيجاب وكيف يمكن أن نتعامل في قضية التعميم حتى مع النقاط الإيجابية. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى: إن فلانا رجل صدق. حينما تأتي إلى مسائل الزواج، وحينما تسأل عن فلان، وحينما تأتي إلى قضايا حوار بين الناس، يقول فلان ما شاء الله، فلان صادق، فلان كذا، فلان كذا. حينما تبدأ تدقق وتتكلم عن تفاصيل تختلف الصورة تماما. واستمعوا إلى هذا الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وخرج الألباني رحمه الله طريقا لهذا الأثر ومال إلى تصحيحه. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن فلانا رجل صدق. فوقف عمر والتفت إلى الرجل فقال: هل سافرت معه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فهل كانت بينك وبينه معاملة؟ وبالذات أحبتي في الدراهم، في الأموال، بالريالات، بالدولارات، سموها ما شئتم أن تشاءون من معاملة، هل كانت بينك وبينه معاملة؟ قال: لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. قال: فأنت إذن لا علم لك به، أنت إذن لا تعرفه. المحكات والاختبارات التي تظهر حقيقة هذا الشخص لم ترها بعينك، فكيف تقول أنه رجل صدق؟ ولنستمع إلى تتمة كلام عمر، فهو كلام يكتب بماء الذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت إذن لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد؟ لا إله إلا الله. الحكم العام على شخص يرفع رأسه ويخفضه فقط في المسجد، إذن هذا رجل صدق. هذا الحكم العام، هذه القضية، هذا التعميم يوجهنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إلى تصحيح المنهج. فهذا نعم نسأل الله أن يكونوا أياكم كذلك ممن هو يصلي ويحافظ على الصلاة، لكن ليست بالضرورة أن يكون رجل صدق، ليست بالضرورة أن يكون رجلا أمينا، ليست بالضرورة أن يكون رجلا صادقا، ليست بالضرورة أن يكون رجلا شجاعا. إذن هذه القضايا أحبتي وهذه المواقف تعطينا الحل الأمثل، العدل، حينما تحكم على شخص، حينما تحكم على مؤسسة، حينما تحكم على ربما شعب بأكمله، فتجنب قضية التعميم واستخدم قضية العدل كما علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما جاء على رسوله صلى الله عليه وسلم وكما مارسها الخلفاء الراشدون ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والقصص والمواقف كثيرة في مسائل العدل، أنا على يقين أنك تستحضر في ذهنك الآن موقفا أو أكثر إما من المعاصرين أو من سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. بنهاية هذه المزالق الثلاثة، اللامحدودية، الرفض، التعميم، نكون قد أنهينا الكلام عن الفكر الذاتي وبقية القضية الجوهرية التي يسألني عنها الكثير، كيف نوجه تفكير الآخرين وكيف يسعى الآخرون لتوجيه فكرنا وكيف نقاوم هذا الفكر. هذه تحتاج إلى كلام، لكن وقت البرنامج قد انتهى. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ولنتذكر أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما يريدون، لكنك لن تستطيع إجبار التفكير إلا فيما يريدون. ألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع خطاه واتبع سنته وسار على دربه إلى يوم أن نلقاه. أحبتي، كنا في غرفة المدرسين وذكر أحدهم قصة أوقفتني فيها كلمة، وأنا متأكد تماما أنك متى ما استمعت إلى القصة معي ستعرف هذه الكلمة وستوافقني أنها كلمة رنانة تستحق أن نقف عندها. قال صاحبنا المعلم، يقول: كنت بدأت في التدريس مع بداية العام الدراسي، يدرس المرحلة المتوسطة. يقول: أثناء التدريس كان ثمة عدد من الطلاب المتميزين كما هو في أي فصل وفي أي مكان في العالم، ويوم ويومين وشهر، وكان أحدهم مبرزا وواضح أن اجتهاده ما شاء الله مبني على دراسة وعلى متابعة من البيت. يقول: وبعد شهر أو شهر ونصف رأيت هذا الطالب بدأ يتغير، مستواه بدأ يقل، تفاعله بدأ يقل، شكله بدأ يتغير، سلوكياته بدأت لا تكون جيدة. قلت: لعله اليوم يومين ثلاثة، فإذا بهذا التغير المفاجئ الذي لا أعلمه بدأ يزداد سوءا، فما كان مني، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته أحبتي. فقال: فاستدعيته يوما من الأيام وجلست معه، قلت: فلان؟ قال: نعم. يقول: لا يوجد في الغرفة إلا أنا وهو. قال: نعم. قال: كيف حالك؟ قال: طيب. قال: ألا تلاحظ أنك تغيرت؟ قال: كيف يا أستاذ، ما تغيرت؟ قال: لا، أنت كان مستوى كذا وكذا في البداية. قال: لا لا، ظهر وهمت يا أستاذ. قال: الآن مستوى كذا. يقول: بدأت أذكر له حقائق لا تقبل النقاش أنه التغير، فبعد فترة لما استمع مني إلى هذه الحقائق والتغيرات بدأ يطأطئ رأسه إلى الأسفل. فقلت له: ما الذي حصل؟ فسكت فلم يجب شيئا. وهنا بدأت أغير، فقلت له: حتى تستطيع أن تجيب سأسألك أسئلة أريد منك أن تقول نعم أم لا فقط. قال: تفضل يا أستاذ. قال: هل مات أحد والديك؟ قال: لا. هل تغير الوضع المادي لوالدك؟ قال: لا. هل طلق أبوك أمك؟ قال: لا. يقول: وعند السؤال الرابع قال: هل تغير أصحابك؟ قال: ها؟ قال: هل غيرت أو تغير أصحابك؟ قال: نعم يا أستاذ. يقول: وقفت وأنهيت الحوار واتصلت على والده، فأتاني والده وجلست معه، قلت: يا فلان، ابنك كذا وكذا وكذا. فما كان من الوالد إلا أن بدأت علامات التأثر عليه، وبدا وكأنه وجد القلب الذي يشتكي له. قال: يا أستاذ فلان، والله في ابلدي أنا أعرف أن كذا وكذا، لكنه تغير بالفترة الأخيرة، نتعرف على شلة، اسمحوا لي أن أقولها بمصطلحاتهم، قال: شلة تعبانة بدأت تأخذ به، حتى أنه أصبح معهم في أغلب الوقت، حتى أنه أصبح يسير معهم حتى وهو في البيت، حتى ظننت أنه كأن معهم ريموت كنترول يسيرون ابني وهم في بيوتهم وهم خارج البيت. إلى هنا أنا يهمني انتهى الموقف، الحمد لله عاد الطالب إلى مستواه بعد معالجة الصداقة. لكن سؤالي، ما الكلمة التي استوقفتني حينما تحدث؟ استوقفتني كلمة حينما قال إن ابني أصبح يسير من قبلهم وكأنه يسير بالريموت كنترول، أي أنهم بعيدون عنه ومع ذلك يستجيب لهم بل ويسير كما يريدون. فقلت كيف؟ أنا أعرف أن جهاز ممكن يسير بالريموت كنترول، إنما إنسان شخص عادي ممكن أن تسير، صاحب عقل وصاحب تفكير ممكن أن يسير. وبعد أن تأملت نظرت فإذا بها ليس هذا الطالب وليست هذه الطالبة وليس ذلك الأخ وليس ذلك الأخت، إنما هناك كم غير قليل في مجتمعنا بل في مجتمع العالم ككل، ليست مجتمعنا يا إخوة، لا ننظر إلى أنفسنا نظرة سلبية، بل إننا جزء من هذا العالم، بل إننا جزء من البشرية التي يمكن أن تؤثر وتتأثر. فإذا بعدد غير قليل من البشر يسيرون من قبل آخرين، وهنا جاء السؤال الذي سنبدأ الإجابة عليه، كيف يمكن أن يسير الآخر؟ هل يمكن أن أسير إنسانا وأنا بعيد عنه؟ هذا بإذن الله تعالى سنعرف بعض تفاصيله، ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم من جديد، وأظنكم مشتاقون جدا لا تعرفون كيف يمكن أن نوجه الآخرين أو أن يوجهنا الآخرون. دعوني أضرب مثل للتقريب، حينما تكون في السفينة أو في الطائرة، حينما يراد تغيير اتجاه السفينة لابد من معرفة ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول معرفة كيف تعمل هذه السفينة أو كيف يمكن تغيير اتجاه هذه السفينة. الأمر الثاني أين هي تتجه هذه السفينة، ربما تسير إلى الاتجاه المطلوب فلا داعي لتغييرها، إذن تحديد الاتجاه الذي تريد أن تسير إليه هذه السفينة أو تلك الطائرة. القضية الثالثة النقطة أو الوجهة التي تريد أن تصل إليها في نهاية هذا الأمر. ثلاثة أمور، كيف تعمل، الاتجاه الذي تسير في هذه السفينة، الوجهة التي تريد أن يسير إليها أو أن تسير إليها تلك السفينة أو هذه الطائرة. والأمر نفسه يثير على الإنسان، فحينما تريد أن تغير إنسانا وحينما تريد أن توجه إنسانا فلا بد أن تتعرف على ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول أن تعرف خصائص هذا الإنسان، هذا الكائن البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يجب أن تعرف توجه هذا الإنسان بحيث أنك تستطيع تقول أنا أحتاج أن أغير أم لا أحتاج أن أغير. الأمر الثالث إلى أين تريده أن يتوجه، ماذا تريد أن يفكر، ما الطموحات التي تريد أن يكون إليها. لو طبقنا هذه الأمور الثلاثة سنجد بإذن الله تعالى بعد أن نعرف بعض التفاصيل أن هذه الأمور الثلاثة هي التي نستطيع بها أن نوجه الآخرين أو أن يوجهنا الآخرون أو نستطيع بها أن نقاوم أي توجيه من الآخرين لنا. اسمعوا إلى هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا أردت أن تعرف خصائص الإنسان، وهو النقطة الأولى، يجب أن ترجع إلى المصدر الحق، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتعرف خصائص هذا الكائن وكيف يمكن أن تتعامل معه. إذا لم تعرف هذه الخصائص لا يمكن لك أن تقوده أو أن توجهه، فهي كأنها المقود الذي تتحرك فيه بالسيارة أو بالطائرة أو بالسفينة. بل هذه الآية الأخرى التي تكشف لك شيئا من حقائق نفوسنا التي كلنا بلا استثناء نعلمها ونمارسها بل ونراها كل يوم في حياتنا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ستة أمور، حب الشهوات زين. أنا لن أدخل في تفسير الآية من الذي زين، ليس موضوع حديثي، حديثي في النهاية أن هذه الأمور محببة لدى عموم الناس، وأنا وأنت وهي وهو من هؤلاء الناس الذين لديهم حب الشهوات من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل المسومة قد تكون سابقا الآن ربما السيارات ربما الطائرات ربما وسائل النقل المختلفة. إذن الحارث، كل هذه محبوبات لدينا. تلك حقيقة يجب أن نعترف بها. الشرع وديننا لا يقول أرفض هذه الشهوات، بل يقول هذبها وتعامل معها بطريقة صحيحة. إذن إذا أردت أن توجه هذا الإنسان يجب أن تعرف ماذا يحب وبماذا ركب فيه من شهوات، وكيف يمكن لك أن تتحكم في هذه بحيث تضرب على ما يحب وتأتي من الباب الذي يحبه الإنسان لتأخذ بيده ثم تصل به إلى ما تريد، حتى وإن كان الباب بدايته خير فربما تأتي به إلى باب الشر، كما جاء في الأثر عن بعض التابعين إن الشيطان يفتح لابن آدم 99 باب خير حتى يوصله في النهاية إلى باب الشر الباب رقم 100. إذن القضية معرفة هذا الأمر. لاحظ الآن تأتي إلى سؤال آخر، وعموما طبيعي أنك تسألني طبيعي، طيب يا شيخ هل كل واحد منا يدرس القرآن؟ لا ليست بالضرورة كل واحد، لكن من الضروري أن تعرف شيء من القرآن. غير ذلك ثمة دراسات تتكلم عن الإنسان وما يحب، كيف تعرف هذه الشخصية وما الذي تستطيع أن تتعامل معه، وكيف يمكن أن تصل لذهنه. هناك العقل الواعي والعقل اللاواعي وكيف تتحكم فيه. هذا أصبح علم الآن، بل اسمحوا لي، علوم متفرعة وعليها فنون وتمارس علينا ربما بطريقة أو بأخرى. ولعلنا حين نستمع إلى الحلقات القادمة وأعطيكم بعض الأمثلة التي نعيشها في واقعنا سنبصم بالعشرة، بل اسمحوا لي بالعشرين، أن هذه الأمور فعلا تؤثر علينا وتجعل بعضنا وليس كلنا ربما يتحكم به من بعد وكأنه ريموت كنترول، ونحن نطمح يوم الأيام أن نكون نحن الذين نؤثر على الآخرين لا الذين نتأثر. التوجيه الذي تريد توجيه الآخرين إليه هو الثمرة، وبعد أن تخطو هذه ستأتي إليك أمور. ومن الأمر البديهي أنك تقول يا شيخ كيف يمكن لهم أن يوجهون لنا؟ أقول ثمة عشر وسائل، عشرة وسائل يستخدمها عموم الناس، ليسنا نحن فقط وليس هؤلاء فقط وليس الغرب فقط ولا الشرق، بل إنها من عهد آدم عليه السلام منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى، وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذا الأمر فجمعناها فأصبحت عشر وسائل تمارس الآن علينا في الحياة، ونستطيع أن نمارسها نحن مع أبنائنا ونستطيع أن نمارسها مع الآخرين. بها نستطيع بإذن الله تعالى بهذه العشر وسائل، غالبها يتكلم عن خصائص الإنسان وكيفية التحكم فيه، إذا أدركتها وتدربت عليها يمكنك بإذن الله تعالى أن تستطيع أولا أن توجه نفسك ثم توجه الآخرين نحو الخير، وبذا تكسب الأجر الوفير. أنا أعلم أن الموضوع ربما يكون فيه نوع من العموم، لكننا سنفصل بإذن الله تعالى أكثر في الوسائل العشر في توجيه الآخرين. أسمحوا لي الآن أن أترككم لأن الوقت البرنامج قد انتهى، ولكن لا ننسى دائما أننا نقول قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر، حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد باد الجهني.